بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو زاد المعاد في هدي خير العباد للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم عند قضاء الحاجة. قال: كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، الرجس النجس الشيطان الرجيم. وكان إذا خرج يقول: غفرانك. وكان يستنجي بالماء طارة ويستجمر بالأحجار طارة ويجمع بينهما طارة. وكان إذا ذهب في سفره للحاجة انطلق حتى يتوارى عن أصحابه، وربما كان يبعد نحو الميلين. وكان يستتر للحاجة بالهدف تارة، وبحائش النخل تارة، وبشجر الوادي تارة. وكان إذا أراد أن يبول في عزاز من الأرض وهو موضع الصلب أخذ عودا من الأرض فنكت به حتى يسري ثم يبول. وكان يرتاد لبوله الموضع الدمث وهو اللين الرخو من الأرض، وأكثر ما كان يبول وهو قاعد، حتى قالت عائشة رضي الله عنها: من حدثكم أنه كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا. وقد روى مسلم في صحيحه من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه بال قائما، فقيل هذا بيان للجواز، وقيل إنما فعله من وجع كان بمقبضيه، وقيل فعله استشفاء. قال الشافعي رحمه الله: والعرب تستشفي من وجع الصلب بالبول قائما، والصحيح أنه إنما فعل ذلك تنزها وبعدا من إصابة البول، فإنه إنما فعل هذا لما أتى صباطة قوم وهو ملقى الكناسة وتسمى المزبلة، وهي تكون مرتفعة، فلو بال فيها الرجل قاعدا لارتد عليه بوله، وهو صلى الله عليه وسلم استقر بها وجعلها بينه وبين الحائط، فلم يكن بد من بوله قائما، والله أعلم.
والراجح أنه إنما فعله لبيان الجواز، فالسنة هي البول جالسا، وهذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، كان يبول جالسا، ولهذا لم تره عائشة رضي الله عنها على كثرة مخالطتها للرسول لم تره يبول قائما، وقالت: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقه. فهذا يحمل على الغالب والأكثرية. وأما حديث البخاري حديث حذيفة في بول النبي قائما فإنه دال على الجواز، كالشرب قائما فإنه دال على الجواز أيضا.
قال: وقد ذكر الترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: رآني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبول قائما، فقال: يا عمر لا تبول قائما. قال: فما بلت قائما بعد. قال الترمذي: وإنما رفعه عبد الكريم بن أبي المخارق، وهو ضعيف عند أهل الحديث. وفي مسند البزار وغيره من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من الجفاء: أن يبول الرجل قائما، أو يمسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته، أو ينفخ في سجوده. ورواه الترمذي وقاله غير محفوظ. وقال البزار: لا نعلم من رواه عن عبد الله بن بريدة إلا سعيد بن عبد الله بن عبيد الله، ولم يجرحه بشيء. وقال ابن أبي حاتم: هو بصري ثقة مشهور. وكان يخرج من الخلاء فيقرأ القرآن، وكان يستنجي ويستجمر بشماله، ولم يكن يصنع شيئا مما يصنعه المبتلون بالوسواس من نتر الذكر والنحنحة والقفز ومسك الحبل وطلوع الدرج وحشو القطن في الإحليل وصب الماء فيه وتفقده الفينة بعد الفينة ونحو ذلك من بدع أهل الوسواس. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا بال نتر ذكره ثلاثة، وروي أنه أمر به، ولكن لا يصح من فعله ولا أمره. قاله أبو جعفر العقيلي.
يعني عن حديث لم يصح. نعم.
وكان إذا سلم عليه أحد وهو يبول لم يرد عليه.
لو احتاج الإنسان إلى نتر الذكر وليس موسوسا بل به علة فاحتاج إلى ذلك فلا بأس، أما أن يفعله على وجه الوسوسة فهذا ممنوع. نعم.
وكان إذا سلم عليه أحد وهو يبول لم يرد عليه، ذكره مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما. وروى البزار في مسنده في هذه القصة أنه رد عليه ثم قال: إنما رددت عليك خشية أن تقول: سلمت عليه فلم يرد علي سلاما، فإذا رأيتني هكذا فلا تسلم علي، فإني لا أرد عليك السلام. وقد قيل لعل هذا كان مرتين، وقيل حديث مسلم أصح لأنه من حديث الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، وحديث البزار من رواية أبي بكر رجل من أولاد عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن نافع عنه. قيل أبو بكر هذا هو أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر، روى عنه مالك وغيره، والضحاك أوثق منه. وكان إذا استنجى بالماء ضرب يده بعد ذلك على الأرض، وكان إذا جلس لحاجته لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض.
نعم.
فصل في هديه صلى الله عليه وسلم.
فإذا كان يقضي حاجته في الصحراء فإنه ما كان يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. أما إذا كان الإنسان يقضي حاجته في الموضع المعد فلا يلزم ذلك، فلا يلزم أنه يؤخر رفع الثوب إلى أن يدنو من الأرض، فلو رفعه قائم لا بأس لأنه لا يرى. أما في الصحراء فإنه يتأخر إلى قرب جلوسه من الأرض لربما أحد ينظر إليه أو يطلع عليه. إذن كان له صلى الله عليه وسلم آداب في قضاء الحاجة، ولهذا اعتنى العلماء بهذا فجعلوا له بابا خاصا في الفقه وأيضا في الأحاديث التي وردت في ذلك عند المحدثين، وهو باب قضاء الإيه؟ باب قضاء الحاجة. نعم.
قال فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الفطرة وتوابعها. قد سبق الخلاف صلى الله عليه وسلم مقتونا أو ختنته الملائكة يوم شق صدره لأول مرة أو ختنه جده عبد المطلب، وكان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وأخذه وعطائه، وكانت يمينه لطعامه وشرابه وطهوره ويساره لخلائه ونحوه من إزالة الأذى. وكان هديه صلى الله عليه وسلم في حلق الرأس تركه كله أو أخذه كله، ولم يكن
يعني يحلق تركه كله أو أخذه كله، إما أن يترك رأسه كله أو أن يأخذ الشعر كله يعني من جميع الرأس. هذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن النبي يحلق بعض رأسه ويترك بعض رأسه، إنما كان إما أن يحلق الرأس كله يأخذ من الشعر كله، وإما أن يدع الشعر كله. نعم.
ولم يكن يحلق بعضه ويدع بعضه، ولم يحفظ عنه حلقه إلا في نسك.
أما حلقه بالموسى فلم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك إلا في النسك. نعم. لأن هذا مسنون في النسك، الحلق هذا مسنون في النسك. قال صلى الله عليه وسلم رحم الله المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال رحم الله المحلقين ثلاثا يقولها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال والمقصرين. نعم نعم. العمرة، العمرة والحج غير النسك مباح، مباح إلا إذا فعله على وجه التنسك والتميز، كان يكون شعارا على طائفة أو كذا فلا شك أن هذا بدعة. إذا فعله تعبدا فيكون بدعة، إذا حلق رأسه بالموسى ليكون هذا رمزا على طائفة مثل ما كان رمزا على الخوارج فسيماهم التحليق، سيماهم كان التحليق، لكن الآن لا، سيماهم إطالة الشعر. الآن خوارج الآن سيماهم إطالة الشعر، فئام منهم سيماهم إطالة الشعر. نعم. لا هذا شهرة، هذا شهرة أن يوفر شعره في البيئة التي ليس فيها توفير شعر، هذا شهرة. إنما كان لما كانت عادة العرب هي إطالة الشعر وتوفير الشعر كانوا يطيلون، كان أبو جهل يفعل هذا وأبو لهب يفعل هذا وأبو بكر يفعل هذا، عادة، هذه عادة العرب، ولا زال من العرب إلى الآن من هو على هذه العادة. فإن أتى الواحد في بيئة مثل البيئات عندنا، البيئات عندنا كلنا كلنا الآن شعر متساوي يعني متقارب، أما أن يجعل الإنسان شعره إلى الكتفين أو يمشي هكذا هذا منتقد، هذا منتقد، هذا يشبه ثياب الشهرة. نعم.
قال وكان يحب السواك، وكان يستاك مفطرا وصائما، ويستاك عند الانتباه من النوم وعند الوضوء وعند الصلاة. ولا
تقبل أن يكون سواكه قبل الزوال أو بعد الزوال في حالة الصوم، فيقول وكان يحب السواك كيف لا وهو الذي أخبر أنه مرضاة للرب مطارة للفم. وكان يستاك مفطرا وصائما أي وهو الصائم يستاك أيضا، ولا يعارض هذا قوله صلى الله عليه وسلم لخلوفه، خلوف بالضم بالضم. قال العلماء ولا تضبط بغيرها، خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. لا يعارض هذا، لأن الخلوف إنما مدح لأنه علامة على عبادة وطاعة، فالإنسان ممدوح على العبادة والطاعة في نفسه. وثانيا لأن السواك لا يذهب بهذا الخلوف وإن خففه. نعم.
قال ويستاك عند الانتباه من النوم وعند الوضوء وعند الصلاة وعند دخول المنزل، كان يستاك بعود الأراك، وكان يكثر تطيب ويحب تطيب، وذكر عنه أنه كان يطلي بالنور بالنورة
يطلي بالنورة. نعم.
يطلي
يطلي.
وكان وذكر عنه أنه كان يطلي بالنورة، وكان أولا يسدل شعره ثم فرقه، والفرق أن يجعل شعره فرقتين، كل فرقة ذؤابة، والسد أن يسدله من ورائه يعني ولا يجعله فرقتين.
أنه كان يأخذ من شعره صلى الله عليه وسلم يطلي بالنورة مثل البودرة أو شيء يعني يزيل الشعر. قال وكان أولا يسدل شعره ثم فرقه، والفرق أن يجعل شعره فرقتين، وهذه أيضا كانت من عادتهم عادة العرب. كان والفرق أن يجعل شعره فرقتين، كل فرقة ذؤابة، والسدل أن يسدله من ورائه ولا يجعله فرقتين. نعم.
قال ولم يدخل حماما قط، ولعله ما رآه بعينه، ولم يصح في الحمام حديث.
والحمام هو المستحم، مكان الاستحمام، وليس الحمام اللي هو دورة المياه وقضاء الحاجة. نعم.
وكان له مكحلة يكتحل منها كل ليلة ثلاثا عند النوم.
قال ولم يصح في الحمام حديث. يقول المحشي لقد أخطأ المؤلف رحمه الله في هذا النفي، فقد ورد في الباب ثلاثة أحاديث صحيحة. الأول حديث جابر الحديث، وحديث الثاني حديث أم الدرداء، خرجه أحمد والدولبي في الكنى والألقاب يسندين أحدهما صحيح القول المنذري، قالت خرجت من الحمام فلقيني رسول الله فقال من أين يا أم الدرداء؟ قالت من الحمام. فقال والذي نفسي بيدي ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت أحد من أمهاتها إلا وهي هاتكة كل ستر بينه وبين الرحمن. وأورده الهيثمي في المجمع، وقال رواه أحمد الطبراني في الكبير بأسانيد، ورجاله أحدها رجال الصحيح. والثالث حديث أبي المليح، قال دخل نسوة من أهل الشام على عائشة فقالت من ممن أنتن؟ قلنا من أهل الشام. قالت لعلكن من الكورة يعني المدينة التي تدخل نساؤها الحمامات. قلنا نعم. قالت أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى. فيقول يعني بأن كلام ابن القيم ولم يصح في الحمام حديث يقول جاء فيه ثلاثة حديث، ولعل ابن القيم يقصد ولم يصح في الحمام حديث يعني في دخول النبي صلى الله عليه وسلم الحمام، وليس في مطلق ما ورد في الحمام لكن في دخوله الحمام. نعم.
قال وكان له مكحلة يكتحل منها كل ليلة ثلاثا عند النوم في كل عين. واختلف الصحابة في خضابه، فقال أنس رضي الله عنه لم يخضب، وقال أبو هريرة رضي الله عنه خضب، وقد روى حماد بن سلمة
يقول في الحاشية يعني رواه الترمذي في الطب وذكر تخريجه، وقال من حديث ابن عباس وفي سند عباد بن منصور وهو ضعيف سوء حفظه ليس تغييره وتغيره. وفي الباب عن أنس أخرجه الشيخ في أخلاق النبي بسند جيد، ولفظه كان يفتح في عين اليمنى ثلاثا وفي اليسرى ثنتين بالإثمد، وله شاهد من حديث ابن عمر عند الطبراني، وفي سنده ضعيفان لكن يصلح أن يكون شاهدا. وهل اكتحاله صلى الله عليه وسلم كان من باب التداوي والتطبب والتماس قوة العين، أو كان هذا من باب السنية؟ فنقول السنة أن يكتحل الرجل. الذي يظهر أنه إنما كان يفعله صلى الله عليه وسلم ذلك من باب التطبب والتماس قوة النظر بهذا الإثمت، وليس من باب التجمل. فلو فعله الإنسان طلبا لسلامة العينين وقوة النظر فلا بأس، أما أن يتجمل ويجعل هذا من باب التجمل فلا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله هذا لذلك، ولهذا كان يفعله عند النوم، ولعل العينين تستفيدان من هذا عند النوم. نعم. إذا ما هو إما أن تكون وقاية وإما أن تكون علاجة، فالذي يظهر للنبي كان يفعله وقاية لأنها تقوي النظر. نقول لو وقاية تمر ما في إشكال، لكن هذا يكون بالإثمت مو بالتراب الأحمر، هذا بالإثمت، الإثمت والكحل الإثمت النقي، وهذا منه يعني قدر إيه يمكن يعني مثلا 50 جرام ولا كذا، هذا 300 ريال و400 ريال يعني بألف جنيه تقريبا. نعم حجر ويطحن، إنما هذا الذي يباع ويقال هذا الإثمت هذا ما أدري عن تراب أحمر ولا هذا ما أدري. أي نعم. صحيح. لا يراعي طبعا، ولهذا عند الليل لو وضعه أو وجعله داخل عينيه ما يحس بأنه يقع في خموش ويقع في كذا، ما يجعل داخل العين، وعند الصباح يغسله فلا إشكال. إنما الذي يريد به الزينة هذا يجعله خارج العينين، يعني يعطي من الأهداب يهتم بها برموشه وكذا مثل النساء. أما الرجل الذي سيتطبب بهذا ويفعله مثلا وقاية يجعله يركز على داخل العينين ويكون ليلا عند الصباح يغسله. نعم.
قال رحمه الله: واختلف الصحابة في خضابه، فقال أنس لم يخضب، وقال أبو هريرة رضي الله عنه خضب، وقد روى حماد بن سلمة.
يعني اختلف الصحابة هل النبي خضب لحيته أو لم يخضب لحيته، لأن النبي ما كان في لحيته شعرات بيضاء إلا النادر، وجاء في بعض الأحاديث أنها كان فيها أثر الحمرة والخضاب، فلهذا اختلف. نعم. فقال أنس لم يخضب، وقال أبو هريرة خضب. نعم.
وقد روى حماد بن سلمة عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا. وقال حماد: أخبرني عبد الله بن محمد بن عقيل قال: رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك مخضوبا. وقال طائفة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يكثر الطيبة قد احمر شعره فكان يظن مخضوبا.
نعم، هذا الذي قال بأن النبي ما خضب، قالوا لأنه كان يكثر الطيب، فالطيب أثر في ذلك، لأن الطيب كان طيبا خالصا، فكان له صورة مثلما جاء عند في الصحيح من حديث عائشة: ولقد كنت أرى وبيص الطيب في مفرق الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما لقي النبي عبد الرحمن بن عوف قال: ما هي؟ وعليه أثر صفرة، فقال: ما هي؟ فقال: تزوجت يا رسول الله. فكان الطيب يمكن أن يكون له إيه؟ لون، فهذا مع كثرته قد يؤثر في لون الشعر. فهل الحمرة التي كانت في شعرات صلى الله عليه وسلم هل كانت نتيجة خضاب أو كانت نتيجة طيب؟ نعم.
قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكثر الطيب قد احمر شعره.
مما يكثر الطيب
قد احمر شعره فكان يظن مخضوبا ولم يخضب. وقال أبو ريثة رضي الله عنه: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مبن لي فقال: هذا ابنك؟ قلت: نعم أشهد به. فقال: لا تجني عليه ولا يجني عليك. قال: ورأيت الشيب أحمر. قال: ورأيت الشيب أحمر. قال الترمذي: هذا أحسن شيء روي في هذا الباب وأبصره، لأن الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيب. قال حماد بن سلمة عن سماك بن حرب قيل لجابر بن سمرة: أكان في رأس النبي صلى الله عليه وسلم شيب؟ قال: لم يكن في رأسه شيب إلا شعرات في مفرق رأسه إذا دهن أو أراهن الدهن قال أنس: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكسر دهن رأسه ولحيته ويكسر القناع كأن ثوبه ثوب زيات، وكان يحب الترجل، وكان يرجل نفسه تارة وترجله.
هذا ضعيف، حكم عن المحشق هذا ضعيف. نعم.
قال: وكان يحب الترجل، وكان يرجل نفسه تارة وترجله عائشة تارة، وكان شعره فوق الجمة ودون الوفرة.
والأقرب أنه صلى الله عليه وسلم خضب شعره، هذا من الخضاب.
وكان شعره صلى الله عليه وسلم،
كلام يا محمود شوف كده كلام نوفي المسلم.
قال وكان شعره صلى الله عليه وسلم فوق الجمة ودون الوفرة، وكانت جمته تضرب شحمة أذنيه، وإذا أطال جعله غدائر أربعة. قالت أم هانئ رضي الله عنها قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قدمة وله أربع غدائر، والغدائر الضفائر، وهذا حديث صحيح. وكان صلى الله عليه وسلم لا يرد الطيب، وثبت عنه في حديث صحيح مسلم أنه قال من عرض عليه ريحان فلا يرده فإنه طيب الرائحة خفيف المحمل. هذا لفظ الحديث، وبعضهم يرويه من عرض عليه طيب فلا يرده، وليس بمعناه فإن الريحان لا تكسر المنة بأخذه، وقد جرت العادة في التسامح في بذله بخلاف المسك والعنبر والغالية ونحوها. ولكن الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عزرة بن ثابت عن ثمامة قال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الطيب. وأما حديث ابن عمر رضي الله عنهما يرفعه ثلاث لا ترد، الوسائد والدهن واللبن، فحديث معلول لراه الترمذي وذكر علته.
لكن الصحيح لا يرد الطيب. نعم أما ثلاث لا ترد، الوسائد والدهن واللبن، قال الترمذي هنا قال ابن القيم فحديث معلول.
قال رواه الترمذي وذكر علته ولا أحفظ الآن ما قيل فيه، إلا أنه من رواية عبد الله بن مسلم بن جندب عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما من مراسيل أبو عثمان النهدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده فإنه خرج من الجنة.
لكن قال في الحاشية رواه الترمذي في الأدب باب نجاة في طريقة رد الطيب وأبو نعيم في طريقة حسن. فقال مديني لا بأس به ووثقه ابن حبان. نعم.
قال وكان يعني لرسول
الترمذي نعم قال ذلك، لكن هو يقول بأن أبا زرعة قد فقال لا بأس به ووثقه ابن حبان. نعم. أي نعم. من؟ في إيه؟ حديث الغدائر قال هذا حديث صحيح. نعم. قال في الحاشية رأت ابن ديو في اللباس باب دخول نبي مكة، وابو داود في الترجم باب الترجم قص شعر ابن ماجه في اللباس باب اتخاذ الجمعة، وباب واحد في المسند من رواية مجاهد عن أم هانئ مجاهد عن أم هانئ وإسناده صحيح. وقالت ابن ديو حديث حسن فيها خلاف هذه مجاهد عن أم هانئ، فهذا عندي عن من أثبت السنة. نعم. نعم. طب إنه البحث هذا. نعم.
قال وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها.
يعني حديث ثلاثة لا ترد هنا حكم عليه بالحسن. تقول الشيخ الألباني صححها. نعم.
قال وكان لرسول الله صلى الله
يعني
عليه وسلم.
القيم اعتمد كلام الترمذي. ومن مراسيل أبي عثمان
قال وكان
ومن
مراسيل أبي عثمان النهدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده فإنه خرج من الجنة. وكان لرسول الله صلى الله
عليه وسلم يقول في الحاشية أبو عثمان النهدي لن يرى النبي ولم يسمع منه فهو منقصع. نعم.
وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها، وكان أحب الطيب إليه المسك، وكان يعجبه الفاغية قيل وهي نور الحناء.
نعم.
قال فصل
اقرأ كلام النووي في
قال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم قال مذهبنا استحباب خضاب الشيب للرجل والمرأة بصفرة أو حمرة، ويحرم خضابه بالسواد على الأصح. وقيل يكره كراهة تنزيه، والمختار التحريم لقوله صلى الله عليه وسلم واجتنبوا السواد، هذا مذهبنا. وقال القاضي اختلف السلف من الصحابة والتابعين في الخضاب وفي جنسه، فقال بعضهم ترك الخضاب أفضل، ورووا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن تغيير الشيب، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يغير شيبه. روي هذا عن عمر وعلي وأبي وآخرين رضي الله عنهم. وقال آخرون الخضاب أفضل، وخضب جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم للأحاديث التي ذكرها مسلم وغيره، ثم اختلف هؤلاء، فكان أكثرهم يخضب الصفرة، منهم ابن عمر وأبو هريرة وآخرون. وروي ذلك عن علي، وخضب جماعة منهم بالحناء والكتم، وبعضهم بالزعفران، وخضب جماعة بالسواد. روي ذلك عن عثمان والحسن والحسين بني علي وعقبة ابن عامر وابن سيرين وابي بردة وآخرين. قال القاضي قال الطبراني الصواب أن الآثار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم بتغيير الشيب وبالنهي عنه كلها صحيحة وليس فيها تناقض، بل الأمر بالتغيير لمن شيبه كشيب أبي قحافة، والنهي لمن له شمط فقط. قال
لمن له
شمط فقط. قال واختلاف السلف في فعل الأمرين بحسب اختلاف أحوالهم في ذلك، مع أن الأمر والنهي في ذلك ليس للوجوب بالإجماع، ولهذا لم ينكر بعضهم على بعض خلافه في ذلك. قال ولا يجوز أن يقال فيها ناسخ ومنسوخ. قال القاضي وقال غيره هو على حالين، فمن كان في موضع عادة أهل السبغ أو تركه فخروجه من العادة شهرة ومكروه، والثاني أنه يختلف باختلاف نظافة الشيء
في شيء بالنبي. كلامك شيء بالنبي، هل النبي خضع أم لا؟ جاء ما احتاج نحن فيه؟ لا، في خضاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قال إيه؟ هذا كلام النووي؟ نعم، قال إيه؟ هل تعلق النووي بقى؟ عندك؟ طب لحظة، خضاب النبي.
قال بعد أن ذكر الحديث قال في رواية لم يرى من الشيب إلا قليلا، وفي رواية لو شئت أن أعد شمطات كن في رأسه ولم يخضب، وفي رواية لم يخضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كان البياض في عنفقته وفي الصدغين وفي الرأس نبذ، وفي رواية ما شانه الله ببياض، وفي رواية أبي جحيفة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه منه بيضاء، ووضع الراوي بعض أصابعه على عنفقته، وفي رواية له رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض قد شاء، وفي رواية جابر بن سمرة أنه سئل عن شيب النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان إذا دهن رأسه لم يرى منه شيء، وإذا لم يدهن رؤي منه، وفي رواية له كان قد شمط مقدم رأسه ولحيته، وفي رواية لأنس يعد عدا توفي وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، وفي حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها أخرجت لهم شعرات من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم حمرا مخضوبة بالحناء والكتم. وقال القاضي اختلف العلماء هل خضب النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، فمنعه الأكثرون بحديث أنس، وهو مذهب مالك، وقال بعض المحدثين خضب لحديث أم سلمة هذا.
القاضي أكثر النووي رحمه الله عليه من النقل عنه لأنه له شرح على مسلم هو إكمال المعلم، فأول شرح كان لمسلم أو أشهر شرح كان أولا لمسلم هو شرح المعلم اللي هو المازري، ثم جاء القاضي فوضع إكمال المعلم، ثم وضع الأبي إكمال المعلم، ثم جاء النووي وضع المنهاج، ثم جاء من جمع كل هذا في شرح واحد. نعم.
قال وقال بعض المحدثين خضب لحديث أم سلمة هذا، ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ بالصفرة. قال وجمع بعضهم بين الأحاديث بما أشار إليه في حديث أم سلمة من كلام أنس في قوله، فقال ما أدري في هذا الذي يحدثون إلا أن يكون شيء من الطيب الذي كان يطيب به شعره صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يستعمل الطيب كثيرا، وهو يزيل سواد الشعر، فأشار أنس إلى أن تغير ذلك ليس بصبغ، وإنما هو لضعف لون سواده، بسبب الطيب. قال: ويحتمل أن تلك الشعرات تغيرت بعده لكثرة تطيب أم سلمة لها إكراما لها إكراما. هذا آخر كلام القاضي. قال المختار: أنه صلى الله عليه وسلم صبغ في وقت وتركه في معظم الأوقات، فأخبر كل بما رأى وهو صادق، وهذا التأويل كالمتعين في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين، ولا يمكن تركه ولا تأويل له والله أعلم. وأما اختلاف الرواية في قدر شيبه فالجمع بينها أنه رأى شيئا يسيرا.
نعم، يعني أنه صلى الله عليه وسلم خضب وطرد لأن كانت له شعرات قليلة، لكن على كل قد يقول قائل: حتى ولو أننا رجحنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخضب، فليس هذا يتنافى مع سنة الخضاب لأنها ثابتة من قوله. ويقال حتى لو ترك النبي فترك لأنه لم يكن عنده شعارات بيض، فلم يكن عنده داعي الخضاب. هذا لو قلنا حتى بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخضب، فالسنة قولية، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالخضاب وجعله مخالفة لغير المسلمين. هذه سنة ما يطعن فيها لكون النبي صلى الله عليه وسلم ما خضب عند من يقول ذلك، كما هو قول أنس رضي الله عنه. أما تحقيق النبي خضب أو ما خضب، فكما قال النووي رحمة الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم خضب أحيانا وترك، فكل أخبر بما رأى. لكن على كل السنة سنة الخضاب هذه ثابتة من قوله صلى الله عليه وسلم، هي سنة شديدة التأكيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمخالفة أهل الكتاب في هذا. نعم.